كان السلف يعنون بإتقان العمل والاجتهاد في تحقيقه والخلوص في ذلك العمل إلى مرتبة الإحسان، وكانوا أيضا يعتنون بشيء يغفل عنه كثير من الناس، وهو تخليص ذلك العمل من اللواحق التي قد تعود عليه بفؤوس الإبطال. قد أثبت رب العالمين سبحانه وبحمده في كتابه المجيد فعلا لبعض الناس، وهذا الفعل ولو كان حسنا ولو كان له أثر خير إلا أن صاحبه والعياذ بالله قد يعود على الفعل بعد تمامه بالنقد، فيقول رب العالمين: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس. فهذا الذي أبطل صدقته بعد أن بذلها بالمن والأذى، فيكون اعتناء الإنسان بما يكون في العمل كذلك يكون اعتناؤه بما لا يعود على العمل بالإبطال، فيحفظ العمل ولا يجعله هكذا عاريا تلحقه الآفات، بل لابد أن يضع من حول العمل ما يحفظه ويصونه ولا يعود عليه بالإبطال، كما قال رب العالمين: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بعد أن أتمت غزلها وأحكمته تعود عليه بالنكث مرة أخرى، فكأنها أضاعت كل ما كانت تفعله. وكذلك الإنسان لا سيما في موطن الأنس الأعظم في صلته بالله عز وجل، شرع لنا بعد الصلاة أذكارها، وتلك الأذكار التي صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الإنسان يكون إذا ما أتاها مسبحا 33 وحامدا 33 ومكبرا 33، ثم يختم بالمئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تغفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذه التسبيحات وما يشرع بعد الصلاة من الاستغفار وما أوصى به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حبه سيدنا معاذ رضي الله عنه لما قال له: يا معاذ والله إني لا أحبك، وأخذ بيده، وفي هذا ما فيه ولا أريد الاستطراد من مشهد جمال وجلال، ولكن الإنسان إذا كان خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجاء إلى إنسان ليعظه أو ليوصيه، وبسط بين ذلك وقدم بين يدي ذلك محبته لذلك الذي يكلمه، فإن من وراء ذلك وساطة عظيمة وأمرا جليلا، لأنه أمر المحب الأعظم صلى الله عليه وسلم لسيدنا إمام العلماء سيدنا معاذ رضي الله عنه، فقال له: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء الشريف الجليل الذي خرج من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد جمع كل خير. فإذا أعان رب العالمين سبحانه وبحمده عبده على ذكره وشكره وحسن عبادته فقد خلصه من كل الآفات وأعطاه كل ما يكون به النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، ومن ذلك تسير أسباب العمل وخلوص العمل من الآفات التي تلحقه من الرياء والنفاق والعجب وما يكون من مفسدات العمل ومبطلاته. فإذا كان الإنسان معانا على العمل أداه على ما يحبه رب العالمين سبحانه وبحمده، وإذا كان معانا على ذكر رب العالمين وعلى شكره فقد تم له الفلاح بكل أسبابه. وكل هذا يكون بعد الصلاة، أن يكون الإنسان ملحقا صلاته بما يمحق عنه ذنوبه بتلك التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والختم بالتهليل والشهادة بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والدعاء الشريف الذي كان وساط نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لسيدنا معاذ. ومن وراء ذلك أن هذه الأذكار كالسور الذي يبنيه الإنسان، سور النور الذي يحفظ الصلاة ويستبقي وهجها وضوءها، فالإنسان يكون في خفارة هذه الأذكار، كما أنه أيضا شرع له أن يقرأ آية الكرسي بعد الصلاة، فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وكذلك كان مشروعا من لدن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يقرأ الإنسان الصمد والمعوذتين. كل هذا يكون الإنسان في خفارة هذا النور، في حراسته، في حياطته. فكأن هذه الأذكار التي تلحق الصلاة مع الاستغفار استبقاء لمعنى الصلاة في القلب وحفظ لوهاجها، فيكون الإنسان بعد فراغه من الصلاة مهيئا للصلاة التي تليها، وهو في أثناء ذلك محفوظ بحفظ الله رب العالمين سبحانه وبحمده. قد وقف بين يدي رب العالمين سبحانه وبحمده في خلوة المناجاة التي تعرضنا لبعض منازلها، وتوقفنا عند السجود ولم نقل ما يكون بين السجدتين من جلسة الاستغفار، جلسة الذنب الذي يستغفر منه الإنسان، جلسة الفقر، جلسة المسكنة، لأن السجدتين نافذتان إلى العرش، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولكي تكون هذه النافذة مستفتحة بالخير يخلص الإنسان الحجب التي تحول بينه وبين الإجابة، فشرع له بالاستغفار بين يدي رب العالمين سبحانه وبحمده في جلسة الذل بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وفيها الإلحاح، كأن الإنسان يلح على ربه سبحانه وتعالى ويمسك معول النور ليهدم كل حجاب بينه وبين العرش، ليستفتح بركات السجود، فيسجد داعيا معظما ربه سبحان ربي الأعلى، ساجدا ذليلا سائلا ربه سبحانه وبحمده، ثم يجلس مستغفرا. وتلك السجدة مع قيامه حامدا مثنيا كانت أكثر موطنين يطيل فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الصحابة: حتى نقول نسي. موطن الثناء وموطن الاستغفار، أبوء لك بنعمتك علي موطن الثناء، وأبوء بذنبي موطن الاستغفار. ثم إن في شرعتنا المباركة في الصلاة كل ما يدعوك إلى استحضار القلب، فأنت تجد مثلا في سورة الفاتحة مخاطبتك ربك سبحانك سبحانه وبحمده: إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تستحضر منظر مشهد المشاهدة، مقام الإحسان. وكذلك عندما تأتي في جلسة التشهد تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتخاطبه بكاف المخاطبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل هذا فيه إحضار القلب في مشهد الإحسان، حتى لا يغيب الإنسان في أودية النسيان. ثم يأتي ما قلناه من لواحق الحفظ بعد الصلاة حتى تبقي وهج الصلاة في الإنسان، فلا يعجل الإنسان ولا يهرول هكذا، وإنما يذكر ربه سبحانه وبحمده حتى يحفظ وهج النور في قلبه، وتكون للصلاة بركاتها وأنوارها، فيخرج منها وقد عاد إلى الحياة، يخرج منها وقد خف حمله. أرحنا بها يا بلال، هذا نداء سيد المحبين صلى الله عليه وسلم، ونداء كل تابع محب بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك نداء الذين ابتعدوا: أرحنا منها، فيخرج عجلا ويقف ضجرا ولا يستحضر قلبا ولا يتنعم بمشاهدة منة ولا يحضر قلبه عند ذكر لسانه وما شرعه رب العالمين سبحانه وبحمده من تلاوة كتابه وآثار تلاوة الكتاب. فإن الصلاة كلها، ما هي الصلاة؟ هي القرآن وثمار التلاوة ركوعا وسجودا. إذا تلقى الإنسان القرآن في خلوة التلقي بين يدي ربه سبحانه وبحمده فإن ذلك يوجب تعظيما لله عز وجل فيركع، وذلة لله عز وجل فيسجد. هكذا الصلاة، القرآن وثماره ركوعا وسجودا، هذا ملخص الصلاة كلها. فإذا ما أتى الإنسان إلى العمل فحقق العمل، وسنذكر شواهد لأولئك الذين سبقوا فحضروا بقلوبهم وبذلوا أرواحهم بين يدي الله عز وجل، فلم يلتفتوا بقلوبهم فضلا عن أعينهم بين يدي الله عز وجل، لترى أن الله عز وجل فضله عظيم، وأن هنالك من حقق هذه المقامات العظيمة. لا أقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه هو السيد المبارك أعبد الخلق للحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشدهم له خشية وأعلمهم بالله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن أذكر لك نماذج ممن ليسوا معصومين، لتعلم أن فتح الله عز وجل على عباده من أبواب فضله لا ينتهي أبدا، ومن قصد رب العالمين فعامله تفضل رب العالمين عليه فأدخله إليه ودله عليه سبحانه وبحمده.